بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل بحول الله جل وعلا ما بدأناه معكم من شرح أصول الإيمان، وقد وصلنا عند مبحث مهم، ألا وهو مبحث الإيمان بالملائكة. وقلنا لكم أن الإيمان بالملائكة هو ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا، ولا يتم إيمان العبد حتى يؤمن بوجودهم وأسمائهم وأعمالهم ومقامهم ومراتبهم عند الله جل وعلا، وأنهم لا يستحقون شيئا من أنواع العبادة، وأن الواجب محبتهم تعظيمهم وشكرهم، وشكر الله جل وعلا كذلك على ما يقومون به من الأعمال التي تخدم بني آدم. وذكرنا لكم ما هو الواجب والموقف حول هؤلاء الملائكة، وما ورد في النصوص من صفاتهم وهيئاتهم وأحوالهم. نعم. حديث الإمام أحمد رحمه الله من الأحاديث العظيمة التي تدل على خشية الملائكة وخوفهم من الله سبحانه وتعالى وإجلالهم لمقامه جل وعلا، وهو دليل كذلك على إثبات هذه النار وأنها موجودة، وأن الملائكة قد اطلعوا عليها. وفي ذلك أبلغ الرد على من يرى أن النار لم تخلق الآن وأنها ستخلق في يوم القيامة، فالملائكة رأوها ورأوا ما فيها من العذاب ورأوا ما فيها من النكال. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل جبرائيل عن بعض الملائكة وهم ميكائيل، ولا شك على أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل هذا يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الملائكة ويتكلم معهم، وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل كما جاء في هذا النص. وفيه رد كذلك على من يقول أن الملائكة لا عقول لهم، إنما هم أجساد نورانية على هيئات معينة لا عقول لها. وهذا يدل، أي خطاب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأخذ والعطاء والسؤال والرد، يدل على أن الملائكة لها عقول وأنها تجيب وأنها تسمع وأنها تبصر وأنها ترد على من يسألها. من المسألة الثالثة كذلك يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم عن السؤال عن كل ما خفي وما استشكل عليه صلى الله عليه وسلم، فهو قد سأل جبرائيل عن ميكائيل، قال ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا ماذا قط. المسألة الرابعة في هذا دليل على أن الملائكة تضحك وعلى أنها تحزن، وعلى أن ضحكها وحزنها مرتبط بما هو معقول. ولذلك جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل قال ما لي لا أرى جبرائيل ضاحكا ماذا قط، دل على أنه يضحك، ودل على أنه كذلك يحزن. والملائكة أيها الإخوة تغضب كذلك، لغضب الله سبحانه وتعالى، فمقام الملائكة عند الله جل وعلا مقام ماذا؟ عظيم. قوله عليه الصلاة والسلام: ما لي لا أرى جبرائيل ضاحكا قط، فقال: ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط، فقال جبريل: إنه لم يضحك مذ خلقت النار. هذا دليل عظيم أيها الإخوة على شدة عذاب النار، وعلى سمومها، وعلى فيحها، وعلى عذابها الذي ورد به النصوص. فالمرء أيها الإخوة ينبغي عليه أن يستشعر هذا المقام العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولنا محاضرة أيها الإخوة بعنوان صفة النار، هي موجودة في اليوتيوب، وألقيت في مسجد عائشة رضي الله عنها بدبي. ممكن يعني ذكرنا فيها جملة مفصلة من عذاب أهل النار من جهة يعني طعامهم وشرابهم ولباسهم، والنار التي يتعذبون فيها، ووقت عذابهم، وصنوف عذابهم القولية والفعلية. وفيها جملة نافعة بحول الله جل وعلا حول هذه القضية. نعم، الحديث الذي بعده. إسرافيل أيها الإخوة هو من سادات الملائكة، وقد ذكرنا لكم أن أهل العلم ذكروا على أن سادات الملائكة ثلاثة، وبعضهم جعلهم أربعة، هم جبرائيل وميكائيل وماذا؟ وإسرافيل. والنظر في فضل الملائكة إلى عدة اعتبارات. الاعتبار الأول النظر إليهم من جهة فضل النصوص التي جاءت بهم، فالنصوص جاءت بفضل جبريل، وجاءت كذلك بفضل ميكائيل، وجاءت بفضل ماذا؟ إسرافيل. هذا أولا. الاعتبار الثاني النظر إلى أعمالهم، فجبرائيل موكل بماذا؟ بأهم وظيفة وأجل وظيفة، ألا وهي ماذا؟ التبليغ عن الله سبحانه وتعالى، وهو الواسطة بين الله جل وعلا وبين رسله، فارتفع مقامه لعظم ماذا؟ لعظم مهنته التي يقوم ماذا؟ عليها. وكذلك الموكل بالمطر الذي به إنبات الزرع، فإن مهمته كذلك ماذا؟ مهمة عظيمة. وإسرافيل ومهمته كذلك النفخ في الصور، كما سيأتينا بحول الله جل وعلا. وبعضهم أضاف إليه ملك الموت، وذكر على أن اسمه عزرائيل، ولكنه لم يرد أيها الإخوة في شيء من النصوص الصريحة، إنما هو من أخبار بني إسرائيل. وقيل أن اسمه عبد الرحمن، وبعض أهل العلم يقول أنه يسمى بما سمت به النصوص. النصوص جاءت بأنه ملك الموت، فيقال عنه أنه ملك ماذا؟ الموت. ومن أهل العلم من يقول إن ملك الموت ليس ملكا واحدا، إنما هم ملائكة متعددون، فكل ملك يقبض أو أمر بقبض روح من أرواح بني آدم يسمى بأنه ماذا؟ ملك الموت. واستدلوا على ذلك بأن الله جل وعلا جمعهم في القرآن، قال: توفته ماذا؟ رسلنا وهم لا يفرطون. فذكر الله على أنهم رسل، فهم إذن ليسوا ملكا واحدا، إنما هم عدة من ماذا؟ من الملائكة. وهذا هو الذي ذكره أهل العلم في هذا الباب. نعم، أكمل.
وهو الذي ينفخ في الصور، روى الترمذي وحسنه.
النفخ في الصور أيها الإخوة جعل الله جل وعلا له ملكا خاصا لعظم مقامه، وقد شرحنا لكم فيما مضى، أو ما أدري سيأتينا، الكل في بالي أني شرحت حديث القرن، أنه التقم قرنه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر أن ينفخ في الصور ماذا؟ فينفخ. وهذا يدلكم على عظم المقام بين يدي الله جل وعلا، إذ وكل ملكا خاصا للنفخ في الصور. نعم.
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه
في بعض الروايات فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله فقالوا له ما نقول. هذه رواية جاءت في بعض الأحاديث. وهناك رواية أخرى يعني في بعض الروايات وحنى جبهته وأصغى سمعه. وحنى جبهته وأصغى سمعه. روى الترمذي يقول المصنف رحمه الله: صاحب القرن قد التقم القرن للنفخ في الصور. صاحب القرن أيها الإخوة هو إسرافيل عليه السلام، والقرن هو البوق الذي ينفخ ماذا؟ ينفخ فيه. وصاحب القرن أي صاحب البوق الذي سينفخ في القرن. قد التقم القرن للنفخ في الصور. قال: روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، أي كيف أفرح وكيف أتنعم وأتلذذ في العيش. وعدم الفرح هنا ليس هو عدم مطلق أصل الفرح، لا أيها الإخوة، إنما هو مطلق الفرح، لأن الأمور عندنا أمرين: مطلق الشيء والشيء المطلق. الشيء المطلق هو الذي بلغ نهايته، ومطلق الشيء هو أدنى درجات هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد هنا الفرح المطلق الذي بلغ نهايته وغايته. هنا أيها الإخوة فليعلم أن الفرح المقصود من نفيه هنا هو مطلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرح أحيانا ويحزن أحيانا، لكن فرحه لم يكن دائما. لماذا؟ لأن الفرح الدائم هو الذي لا يعقبه ماذا؟ حزن، ولا يعقبه ماذا؟ شقاء، إنما يكون سرمديا، وهذا لا يكون إلا في الجنة. ولذلك هذه الحياة الدنيا فرحها يعقبه كدر، وكدرها يعقبه فرح، وحزنها يعقبه نصر، ونصرها يعقبه بعد ذلك ألم، وهكذا. فالحياة الدنيا في تقلب وفي تحور، فأنت قد تكون الآن مسرورا، بعد برهة من الزمن يأتيك ما ينغص عليك عيشك إلى أن تموت. لماذا؟ لأن هذه الدنيا ليست بدار قرار، وليست بدار ماذا؟ استقرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم، وقيل أنعم هنا من أتنعم، أي من التنعم في العيش. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كيف أتلذذ بعيشي، وهذا المعنى يختلف عن معنى الفرح، كيف أتلذذ بعيشي. قال: وصاحب القرن قد التقم القرن. قيل هنا أيها الإخوة في تفاسير يعني العلماء في هذا الحديث، قيل أنه وضع طرف القرن في فمه، وقد جاءت رواية عند الترمذي وذكرتها لكم: وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ. بعض العلماء ذكر على أن ذلك حقيقة، أنه التقم القرن، التقمه أي أدخله في فمه، ويكون النفخ عبر ماذا؟ عبر القرن، من خلال إدخال القرن في الفم. وبعض أهل العلم طبعا وليس له فم، إنما ما خلقه الله عليه، إنما التقمه يعني أخذه وضمه إلى ما ينفخ به. والوجه الثاني عند أهل العلم أنه لم يلتقمه ماذا حقيقة، إنما قربه إلى درجة متى يؤمر أن ينفخ فينفخ ماذا فيه، فهو لم يلتقمه على الحقيقة. وذكر القاضي هنا قال: كيف يطيب عيشي وقد قرب أن ينفخ في الصور. قال: فذلك كناية على قرب النفخ في الصور، يعني كأن الملك من شدة ما ينتظر متى يؤمر أن يؤمر، كأنه التقم ماذا؟ القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ. وسواء قيل بذلك أو قيل بهذا، هذا يدل على عدة مسائل كما سنذكر بإذن الله. قال: فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله الذي ثقل على الصحابة شيئين. الشيء الأول أنهم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنعموا، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينعم في عيشه بسبب قرب ودنو قيام الساعة، فمن باب أولى كذلك غيره من الصحابة لا ينعمون بمثل هذا النعيم. الأمر الثالث أيها الإخوة، شق عليهم قرب قيام الساعة وأنهم يعيشون في نهاية ماذا؟ الزمن وفي آخره، حتى أن الملك الذي وكل بالنفخ في الصور لا يعلم في الحقيقة متى ماذا؟ متى يؤمر أن ينفخ فينفخ، فهو على أتم الاستعداد وعلى أتم الجهوزية متى يأمره الله بالنفخ في النفخ فينفخ. تخيل أني أقول لك جهز السلاح وضع الزناد واملأه بالرصاص وضع يدك على الزناد وانتظر الأمر حتى ماذا أأمرك أن تطلق النار. هذا أيها الإخوة عند بعض أهل العلم لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الملك لا يعلم متى ماذا؟ متى قيام الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك ماذا؟ تهاها. والله جل وعلا في آيات كثيرة أخبر على أنه استأثر بماذا؟ بعلم الساعة. فالمقام تخيلوا أيها الإخوة، الملك لا يعلم متى قيام الساعة، وقد أمر أن يجهز نفسه لماذا؟ للنفخ في الصور، ويظل هذا الأمر أيها الإخوة ربما السنين ربما آلاف السنوات، وهو ينتظر فقط متى يأتيه الأمر أن ينفخ فينفخ. نحن الواحد منا لو يقال له انتظر عند الباب عندك لك خبر معين سواء كان بشر أو بسوء، هذا المرء الذي ينتظر الخبر يمل، سواء كان شر أو كان خير لا يستطيع الانتظار، فما بالك بملك لا يعلم متى يؤمر أن ينفخ ماذا فينفخ، قد يؤمر في أي لحظة وهو مع ذلك في أتم الاستعداد وهو يعبد ربه في كل لحظة وفي كل حين إلى أن يأتيه الأمر من الله جل وعلا أن ينفخ فينفخ. إذن شق عليهم قرب قيام الساعة، وشق عليهم كذلك قوله كيف أنعم وصاحب القرن. قوله هنا فكأن ذلك ثقل على أصحاب رسول الله فقال لهم، أولا هذا يدل على ثلاثة مسائل. المسألة الأولى يدل على قرب قيام الساعة وعلى دنوها، اقتربت الساعة وانشق ماذا؟ القمر. والله جل وعلا ذكر ذلك في زمن نبيه، فما بالكم بالأزمنة الأخرى. قوله هنا اقتربت الساعة وانشق القمر، وقوله هنا وقد التقم القرن، يدل على مسألة ثانية وهو أن الملك نفسه لا يعلم متى قيام ماذا؟ الساعة، لأنه لو كان يعلم هل كان سينتظر؟ لن ينتظر، لأن الوقت لو كان محددا بالدقيقة والثانية سيأتي إلى البوق وينفخ فيه في اللحظة التي ماذا هو يعلم على أنها وقت قيام الساعة. لكن في هذا دليل على أن حتى الملك لا يعلم بقيام الساعة. والمسألة الثالثة دليل على أن الملائكة جميعها بجميع صنائفها ومراتبها تخاف من يوم القيامة وتخشاه وتجله وتعظمه، لأن يوم القيامة يوم عظيم لا يجد هوله فقط البشر، إنما حتى الملائكة في ذلك اليوم دعاؤهم ولهجهم وذكرهم لله سبحانه وتعالى يعظم. إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب بعده ماذا قط. فالملائكة تستشعر في ذلك اليوم عظيم المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في كما في رواية الترمذي الأخرى: وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر أن ينفخ فينفخ. المسألة الرابعة وهي مهمة كذلك تدل على عظم خلق إسرافيل، لأن قضية النفخ ليست بالقضية السهلة وليست بالقضية الهينة، ولذلك وكل الله لها من أعظم ملائكته وهو إسرافيل عليه السلام. قوله هنا: فكيف نقول كما في بعض الروايات فقال لهم قولوا حسبنا الله، أي كافينا الله ونعم ماذا؟ ونعم الوكيل، ونعم من يلتجأ ويعتصم ويعني يرغب ويتعلق به سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي ينبغي على المسلم أن يقول في جميع شؤونه: حسبنا الله ونعم ماذا؟ الوكيل. لأن الله هو الذي يكفي العبد ما يلهمه من شرور نفسه وشرور الشيطان وشرور كذلك بني آدم الذين يحيطون به، ولولا الله سبحانه وتعالى لكان الإنسان في هلاك وكان كذلك في خسارة. نعم. طبعا هذا الحديث كذلك من الأحاديث العظيمة. إن ملكا من حملة العرش، تكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول حملة العرش وعدد حملة العرش ومعنى حملة العرش ووظائف حملة العرش، فلا نحتاج أن نعيد. قال: يقال له إسرافيل، وفيه بيان أن إسرافيل هو أحد حملة ماذا؟ العرش، زاوية من زوايا العرش على كاهله قد مرقت قدماه في الأرض. مرقت يعني خرجت من المروق، وهو الدخول في الشيء، ويقال كذلك على المروق المرور، هذا من أحد معاني المروق. وقد مرقت قدماه في الأرض السابعة السفلى، فيها في هذا أيها الأخوة بيان لعظمة خلق هذا الملك ولضخامته كذلك، ويدل على أن الأرض منها سبع أراضي سفلى كما أن السماوات فيها سبع أراضي، فالعلماء ذكروا على أن السماوات سبع وكذلك الأرض ماذا؟ سبع أراضي موجودة. والله جل وعلا يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض ماذا؟ مثلهن، ومن الأرض ماذا؟ مثلهن. وهذا دليل ذكره أهل العلم في هذه المسألة. قوله هنا: روى أبو الشيخ عن الأوزاعي. نعم، هذا رأسه من السماء السابعة العليا، وهذا دليل كذلك يا أخوة كما ذكرنا لكم على أن خلق الملائكة عظيم وخلقهم كبير، وهو دليل على عظمة الله. وخلق الإنسان أيها الأخوة بالنسبة إلى الملائكة ليس بشيء من جهة ماذا؟ من جهة الضخامة والارتفاع وحتى القوة وما أعطاه الله جل وعلا للملائكة من خواص في تنقلهم وفي ترحالهم. تفضل. أكمل. قال: روى أبو الشيخ عن الأوزاعي قال: ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل. أولا، ليس أحد من خلق الله، هذا الخبر أيها الإخوة عن الأوزاعي وعند أهل العلم يحتمل عدة احتمالات. الاحتمال الأول أنه من أخبار بني إسرائيل. لماذا؟ لأن مثل هذا لم ينقل في النصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مما تلقفته بني إسرائيل وذكروه وسطروه. ثانيا أيها الإخوة، هذه المسألة مما هي من وحي الغيب، من محي ماذا؟ الغيب. فكوننا نحكم بأن إسرافيل هو أعلى الملائكة صوتا، وأن صوته يعني يقطع على أهل السماوات صلاتهم وتسبيحهم، هذا يحتاج إلى نص وإلى دليل. ومدام أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي النص به، فالأصل أنه لا يلزم بأن إسرافيل هو أقوى الملائكة ماذا؟ صوتا. وبعض أهل العلم يشير إلى قضية يقول إن كون إسرافيل ينفخ في الصور هذا يدل يعني اعتبارا أو يدل تضمنا على أن صوته ماذا؟ قوي، لأن النفخ في الصورة يا الإخوة يموت منها جميع ماذا؟ البشر، وتهلك منها جميع الكائنات، وهذا يدل على قوة الصوت وعلى ماذا؟ منتهاه. ولكن هل هذه القوة هي قوة في وقت النفخ فقط، أم أنها قوة مطلقة في جميع ماذا؟ الأحوال، صوته هو أقوى صوتا من الملائكة. فلعل من أخذ من أهل العلم أو استنتج بأن إسرافيل أقوى الملائكة صوتا إنما أخذهم من وظيفته، وهي قضية ماذا؟ النفخ في الصور. قوله هنا ليس أحد من خلق الله أحسن صوتا من إسرافيل، هذا فيه دليل على تفاوت الملائكة في هيئاتهم وأشكالهم وأعمالهم، وتفاوتهم حتى في خلقهم. فصوت إسرافيل يختلف عن صوت جبرائيل، يختلف عن صوت ميكائيل، وهكذا سائر ماذا؟ الملائكة. قال فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. فيه بيان عبادة إسرافيل، وفيه كذلك بيان عبادة أهل السماوات وأهل الأرض. وقد ذكرنا لكم حديث الأطير، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصبع إلا وملك لله جل وعلا ساجد أو قائم. وهذا يدلكم على حرص الملائكة على التسبيح والعبادة وغيرها. نعم. ومن ساداتهم أي من سادات الملائكة ملك الموت. وملك الموت أيها الإخوة أيضا شأنه عظيم، لأنه وكل بقبض أرواح بني آدم. وملك الموت أيها الإخوة جاء ذكره في النصوص كثيرا، وجاء ذكر كذلك وظيفته وعمله، وهو قبض ماذا؟ أرواح بني آدم. والمؤمن يؤمن بذلك ويقر به. نعم.
ولم يجد مصطلح المسلمين في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة، وقد جاء ببعض الآثار تسمية ملوك عزرائيل، فالله أعلم. قال الحافظ ابن كثير
وصف ملك الموت بالاسم لم يأتي. هكذا ملك الموت هذا وصف له، ليس هو اسما له. قد ذكر أو الشهر عند العوام بأنه إسرائيل، هذا ليس بصحيح، إنه لم يأتي بالنصوص تسميته بذلك. وقيل أن اسمه عبد الرحمن، وهذا أيضا من أخبار بني آدم. وقيل أنه لا وصف له أو الاسم له، إلا أنه ماذا؟ ملك ماذا؟ الموت. هكذا ملك ماذا؟ الموت. والملائكة أيها الإخوة كما ذكرنا لكم تتعدد أعمالهم، فوظيفة ملك الموت تختلف عن وظيفة جبرائيل وإسرافيل ميكائيل، كل له عمله الذي وكله الله جل وعلا ماذا به. نعم.
وقال قال الحافظ ابن كثير وقال إنهم بالنسبة إلى ما هيأهم له أقسام، فمنهم حملة العرش، ومنهم الكروبيون الذين من حول العرش.
ذكرنا لكم على أن الكروبيون قال جمع من أهل العلم أو بعض أهل العلم أن الكروبيون هم حملة العرش لما يعلوهم من الكرب. وقيل الكروبيون هنا هم من الملائكة الذين هم حول العرش، الذين يحملون العرش ومن حوله. فذكر الله جل وعلا حملة العرش ومن حول العرش، وهم ماذا؟ الكروبيون، وهم يعلوهم الكرب لقربهم كذلك من العرش ولقربهم من الله جل وعلا وما يوكل الله لهم من الأعمال. نعم. هناك ملائكة أيها الإخوة ألهم التسبيح كما نلهم نحن النفس، فهم يعبدون الله ليلا ونهارا لا يفترون، وقد ذكرنا لكم ذلك عندما تكلمنا على بيت العزة في السماء وكيف أنه يدخله في كل يوم 70,000 ملك لا يرجع إليه آخرهم، وأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا سرا وجهارا، وأنهم لا يفترون ولا يكلون ولا يملون. الله جل وعلا أيها الإخوة غني عن عبادة البشر، وغني كذلك عن تقرب بني آدم، لأن الله جل وعلا عنده من الملائكة من أعدادهم وهيئاتهم ممن خلقهم يعبدونه جل وعلا الليل والنهار لا يفترون. نعم. والله جل وعلا كذلك وصفهم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم لا يعصون الله جل وعلا في أمره ويفعلون ما يأمرهم الله به. نعم. وهذا قد ذكرنا لكم أن منهم كذلك ملائكة مختصون بالجنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد ماذا؟ قبلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يستفتح باب الجنة، وملائكة وخازن الجنة هو الذي سيفتح للنبي صلى الله عليه وسلم أبوابها. وهذا يدلكم على أن الملائكة منهم من يقوم على نعيم الجنة وإعدادها وتهيئتها ونحو ذلك. نعم. ولذلك الله جل وعلا ذكر ذلك في القرآن سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، فهم كذلك يرحبون بأهل الإيمان ويسلمون عليهم ويتعاهدون شؤونهم في الجنة. نعم. نعم، ذكر أهل العلم على أن مالك هنا هو اسم لخازن جهنم، وهذا مما ذكر من الملائكة اسمه، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ماذا؟ ربك، قال إنكم ماذا؟ ماكثون. وقد ذكر أهل العلم في هذه الآية فائدة لطيفة وجميلة أيها الإخوة نشير إليها مدام أن الآية جاء ذكرها. قال الله جل وعلا ونادوا، أي ماذا؟ أهل النار، يا مالك ليقضي علينا ربك. طبعا أيها الإخوة من كان يتعذب ومن كان يتألم أولا يستصرخ ويسأل كل من يأتي حوله، لذلك تجدون السجين كل ما يأتي سجان يقول يا أخي بلغ عني، أخبرهم عني، قل لهم عني، خلي يخففون عني، خلي يطلقون سراحي، كل أحد. فأهل النار يستجرون ويسألون خازن النار وهم مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، طلبوا منه ماذا؟ أن الله جل وعلا يقضي عليهم قضاء تاما حتى يرتاحوا من العذاب. فماذا يأتيهم الرد؟ ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماذا؟ ماكثون. قد ذكر جمع من أهل العلم على أن مالك لا يجيبهم مباشرة بل يتأخر بالجواب، قيل 100,000 سنة وقيل 200,000 سنة وقيل سنين ماذا طويلة إلى أن يأتيهم بماذا؟ بالخبر، وهو أنكم ماكثون. فهم في هذه اللحظة بينما أن يجيبهم مالك وبين انتظارهم للخبر، هذا عذاب فوق ماذا؟ العذاب. لأنك أنت عندما تكون سجين أو معذب ويقال لك انتظر سيأتيك الخبر، قد يكون نعم أو قد يكون ماذا لا، فأنت تغلي من داخلك غليان ماذا نفسي أعظم ربما ممن لو قيل لك أنت هالك أو أنت باق أو أنت معدوم. تظل تغلي تغلي تغلي، تتعذب تتعذب، تنتظر متى 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 سيأتيني الجواب، إلى أن يأتيهم فيقول لهم إنكم ماذا ماكثون. هنا يزيد العذاب أكثر مما ماذا كان عليه. وهذا يدلكم أيها الإخوة على أن الملائكة إنما تستجيب في ذلك لأمر ماذا؟ لأمر ربها، وأنها لا تملك من الأمر شيء، هي وكلت بالعذاب ووكلت كذلك يعني تهيئة النار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بجهنم يوم القيامة تقاد 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك ماذا يجرونها، أضرب العدد يعني قرابة 5 مليارات تقريبا أو أقل، يجرون ماذا؟ يجرون النار. وهذا يدلكم على أن الله جعل للنار ملائكة تختص بها. نعم. لخزنة جهنم، هذا هو الشاهد، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. نعم.
وقال تعالى يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى عليها 19 وما جعلنا
نعم منهم الموكلون بحفظ بني آدم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أهل العلم اختلفوا في تفسير هذه الآية، قيل أنه يحفظونه من أمر الله أي ماذا؟ عن أمر الله، أي قد يأتيه الشر أو يأتيه مثلا العذاب أو تأتيه المصيبة فيحفظونه من ماذا؟ من هذه المصيبة تلقائيا. أنت ترى مرات تقود السيارة فجأة تنتبه في اللحظات الأخيرة إلى وجود شيء ربما كان سيصدمك أو كذا. بعض أهل العلم يقول هذا نوع من الحفظ، أي أنهم يحفظونه عن المصيبة أو عن ماذا الكارثة في وقتها. وقيل أنه يحفظونه من أمر الله أي بأمر الله، يحفظونه بماذا؟ بأمر الله. وكلا المعنيين ذكر عند أهل التفسير. نعم.
قال له وراءك إلا شيء يأذن الله تعالى فيه ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد كما قال تعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين مع الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
قيل أن المراد هنا بالرقيب والعتيد هما ملكان، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب ماذا؟ السيئات، والأول يكون عن يمينه والآخر يكون عن شماله. وقيل وهو قول آخر لأهل العلم بل هو ملك واحد، هو الذي يكتب الحسنات وهو الذي يكتب ماذا؟ السيئات. وهذا الوصف إنما هو وصف لموصوف واحد، فهو رقيب يكتب وعتيد ماذا؟ كذلك، وعتيد ماذا؟ كذلك. وأهل العلم أشاروا إلى ذلك. نعم.
ما يبدو من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن عليك لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. روى البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يتناهى عن التعدي، فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم كراما كاتبين، الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات: الغائط والجنابة والغسل. فإذا اغتسل أحدكم بالعراق فليستتر بالثوب أو بجذم حائط أو بغيره.
قال: روى البزار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري. وهذا الحديث ضاعفه جمع من أهل العلم، إذ لم يثبت في النهي عن التعري حديث ثابت صحيح. قوله: إن الله ينهاكم عن التعري، التعري والإخوة هو نزع الثياب والبقاء ماذا؟ عاريا. وقد اختلف في أهل العلم في التعري إلى قولين مشهورين. القول الأول هو النهي عن التعري، وهذا النهي والإخوة هو للتحريم، إن الله ينهاكم عن التعري، فلا يجوز للمرء أن يتعرى مطلقا، بل يجب عليه أنه ماذا؟ يكون دائما في محل الستر. القول الثاني والإخوة هو أن النهي هنا للكراهة، لورود أحاديث أخرى تدل على جواز ذلك، يدر ورود أحاديث أخرى تدل على جواز ماذا؟ ذلك. أما القول الثالث وقد نسيت ويلخوه هو الجواز هناك. والقول الثاني قالوا النهي هنا للكراهة التنزيهية لا تصل إلى درجة التحريم. والقول الثالث هو القول الجواز التعري لورود النصوص أو بعض النصوص التي ظاهرها جواز هذا الأمر، وعدم ورود الدليل الصريح الصحيح الذي ينهى عن ماذا؟ عن التعري. وقولنا هنا: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله أو من ملائكته الذين لا يفارقونكم إلا عند ثلاث، هذا فيه بيان التعليل، لماذا نهانا الله عن التعري؟ لكي نستحي من الملائكة، لأن الملائكة لا تفارقنا. وحالة التعري أيها الإخوة هي حالة ليست بطيبة في مجمل أمرها إلا إن كانت لسبب أو لحاجة. أما أن الإنسان هكذا يتعرى بدون سبب، لا شك على أن ذلك دليل على نقص العقل وقلة الحياء، ودليل على قلة الإيمان ماذا؟ كذلك. ولذلك المؤمن أيها الإخوة دائما يحفظ عورته ويحفظ كذلك جسده من أن يتعرى أو أن يظهر أمام الناس، إلا في حالات محصورة ضيقة مقدرة بينها ماذا؟ أهل العلم في حالات الاضطرار ونحوها. أما غير ذلك فلا ينبغي له ذلك. حتى أهل العلم الذين يقولون بجواز التعري يقولون الأولى والأحرى هو عدمه، لأن الإنسان ينبغي أن يكون على هيئة تكون أكمل في الحياء وأكمل في الورع. قوله هنا: فاستحيوا من ملائكتي، فيه بيان الاستحياء من الملائكة، وفيه كذلك ملازمة الملائكة للبشر، فهم يلازمون البشر في جميع أحوالهم إلا في الثلاث وهي الغائط والجنابة والغسل، فيها أن الملائكة تبتعد عن بني آدم في هذه الأحوال الثلاث. أما حقيقة أيها الإخوة الغائط فأمرها ربما واضح، أما الجنابة والغسل في النفس من ذلك أيها الإخوة شيء، إذ لا دليل واضح على أن الملائكة تفارق الإنسان في وقت جنابته ووقت ماذا؟ غسله. وحتى في الغائط إنما الغائط أمره ربما أصعب من اثنين الماضيين. والأصل على أن الملائكة الذين يلازمون الإنسان أن يلازمونه في كل الأحوال، فإذا ما يعني أفرد بحالة دون أخرى لا بد أن نحتاج فيها إلى دليل. قال: فإذا غسل أو إذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستثر بثوبه أو بحزمه أو بحزمة حائط أو ببعيره. وهنا فيه الأمر بالاستتار. الاستتار أيها الإخوة في أوقات الخلاء أو أوقات يعني الجنابة هذا جاء به الأحاديث كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يستتر بحائط ويقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. وثبت كذلك عنه كما في حديث المغيرة بن شعبة وحديث كثيرة على أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء إلى الجنابة أبعد واستتر، يعني يبعد عن الناس ويستتر صلى الله عليه وسلم، وذلك من كمال حيائه. نعم. نعم، خلقهم كراما الإنسان أيها الإخوة. بعض الأفعال القبيحة ينبغي أن يتنزه عنها وينبغي أن يترفع ماذا عنها في شكله في ملبسه في حياته في مخالطته. تأملوا أيها الإخوة كيف الإسلام يحافظ على الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، الإنسان مكرم ومعزز ومرفوع من الله سبحانه وتعالى، فكل ما يخل به وكل ما ينزل من قدره ويحط من مكانته الله جل وعلا يأمر بخلاف ماذا؟ بخلاف ذلك. ولأجل ذلك الله جل وعلا خلق ملائكته مكرمين منزهين مترفعين، وهم يخالطون ماذا؟ البشر. فينبغي على البشر كذلك أن ينزهوا أنفسهم عن كل ماذا؟ عن كل ما فيه حط لمكانتهم وكل ما فيه يعني ازدراء لحالهم. نعم.
ثم قال لا معنى إن بكرمه أنهم لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ولا تمثال ولا يسحقون رفقة معه كلب أو جرس.
نعم، وهذا ثبت في النصوص، لا تدخل الملائكة فيه بيت فيه كلب أو صورة. نعم. قال: وروى مالك والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هذا فيه بيان تعاقب الملائكة، وأن منهم ملائكة بالليل وأن منهم ملائكة تتعاقب بالنهار. وهذا التعاقب أيها الإخوة هو من نعم الله، لأن الملائكة أيها الإخوة تنزل إلى الأرض كما ثبتت بذلك النصوص لأعمال كثيرة، ومنها طلب العلم أيها الإخوة الشريف. قال: يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فيه بيان فضل هاتين الصلاتين وأن الملائكة تجتمع ماذا فيهما، والناس في هذا الزمن أكثر ما يفرطون في صلاة ماذا الفجر للأسف الشديد، مع أن الملائكة تشهدها كما قال الله جل وعلا: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان ماذا؟ شهودا، تشهده الملائكة، تسمع الأصوات الندية وتستمع إلى قراءة القرآن. قال فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فيه بيان كذلك أن الله جل وعلا يسأل الملائكة وهو أعلم بهذا السؤال، إنما من أجل التقرير أيها الإخوة. قال تركناهم وهم يصلون، وهذا دليل على أن شهود الملائكة للصلوات في الأرض إنما هي للنفع والاستنفاع والفائدة وسماع ماذا؟ القرآن، وأنها تشهد للبشر كذلك، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم ماذا؟ يصلون. وهذا دليل كذلك على ماذا؟ على ما ذكرناه لكم سابقا. هذا الحديث أيها الإخوة هو من أعظم الأحاديث حقيقة، وشرحه يحتاج إلى فترة طويلة وأردنا تأمل ماذا مسائله والنظر فيه. وهو حديث يدل على فضل طلب العلم وعلى حلق العلم. المرء أيها الإخوة يحمد الله جل وعلا دائما أن يسر له أسباب الخير ويسر له طرق ماذا الخير، ومن أعظم طرق وأسباب الخير حلق العلم التي تغشاها الرحمة وتحفها الملائكة ويذكرها الله في من عند. تخيل أن تأتي إلى مجلس وتحضره الملائكة، تأمل معي أن تأتي إلى مجلس وتغشاه الرحمة، تأمل معي أنك تأتي إلى مجلس ويذكر الله جل وعلا هذا المجلس في من عنده، ليس بالأمر السهل أيها الإخوة. ولذلك أهل العلم يقولون إن حضور حلقات العلم ولو لم يكن الإنسان يكتب ويقيد فيها مجرد الحضور هو نفع عظيم للمرء، كما جاء في بعض الأحاديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يا ربي إن فيهم فلانا، يعني لم يأتي أصلا لكي يحضر الدرس أو ليطلب العلم، إنما كان موجود فقط هكذا وهم يقرؤون وهم يدرسون فاستمع إليهم، فقال الله جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم ماذا جليسهم. فالمسلم أيها الإخوة يحرص كل الحرص على حضور حلقات العلم ولو لم يكن تكتب ولو لم تكن تقيد، فقط مجرد الحضور أنك تحضر في مكان تغشاه الرحمة وتحفها الملائكة ويذكرها الله جل وعلا في من عند، هذا مغنم عظيم وخير عميم، هو أعظم من أي لذة في هذه الحياة الدنيا، لا لذة الطعام ولا الشراب ولا النوم ولا غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، فيه فضيلة الاجتماع على العلم وفضيلة التجمع على الخير كذلك. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله وهي المساجد يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فيه فضيلة طلب العلم وفضيلة كذلك تدارس كتاب الله والنظر فيه وتأمله، وأنه أشرف العلوم على الإطلاق. أشرف العلوم هو علم ماذا؟ علم الذي يتعلق بكتاب الله جل وعلا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلفا فيه. العلم الحقيقي يا إخوة هو علم الكتاب والسنة الذي بهما قوام العبد وبه ماذا صلاحه وبه كذلك استقامته وخيره في هذه الدنيا. وكل مدح جاء في النصوص للعلم إنما هو مدح للعلم الشرعي فقط، والعلوم الأخرى تأتي تبعا لهذا العلم. فقال يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، تنزل عليهم الطمأنينة والسكينة. قال وتغشاهم الرحمة، يرحمهم الله جل وعلا وينزل عليهم من رحماته وبركته. قال: وتحفهم الملائكة. وهذا دليل على حضور الملائكة لحلق العلم، ودليل على عنايتهم كذلك بأخذ العلم والاستفادة والاستزادة منه ومن أهله. ماذا؟ من أهله كذلك. قال: وذكرهم الله في من عنده. فيه بيان أن أهل العلم مذكورون عنده جل وعلا، وفيه فضل العلماء وفضل طلبة العلم وفضل كذلك طلب العلم، لأن طلب العلم سبب عظيم لذكر الله جل وعلا لهؤلاء في من عنده. وأنتم أيها الإخوة تتأملون، لو أن حاكما من الحكام ذكر بعض أفراده أو بعض مملوكيه أو بعض يعني أفراد شعبه أمام الملأ، قال: فلان ابن فلان، هذا يدل على علو منزلته وشريف قدره، لأن الحاكم قد ذكره في مجلسه. ما بالكم أيها الإخوة، ولله المثل الأعلى بملك الملوك عندما يذكر الله في من عنده عالما أو طالبا للعلم أو موجها أو معلما للناس الخير، هذا يدلكم على فضل وشرف العلم. ولذلك أهل العلم يقولون إنه لا يعدل العلم شيء لمن صلحت ماذا؟ نيته. ويقولون إن طلب العلم هو أشرف العبادات على الإطلاق، لما في طلب العلم من الفضائل والمزايا والمكارم الشيء ماذا؟ الكثير. هو العضو المهند كما قال البيري، قال: هو العضو المهند ليس ينبو، تصيب به مقاتل من أردت. قال: وكنزا لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزينتها فتنت. قال: ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا خدر بزينتها فتنت. العلم أيها الإخوة هو أشرف مقصود وأعظم ماذا؟ مطلوب. ولذلك لم يأتي في النصوص من المدح والثناء بمثل ما جاء في العلم. قال: وانبطأ به عمله، لم يسرع به نسبه. فيه بيان أن العبرة في تقدم الإنسان وبلوغ منزلته هو العمل الصالح، فليس النسب يفيد، وليس يعني نسب المرء يقدمه بين يدي الله إذا لم يسرع به عمله. ولذلك الله جل وعلا بين أنه في يوم القيامة لا أثر لهذه الأنساب، ولا تقدم للمرء شيء إذا لم يقدم بين يدي الله عمله الصالح، كما قال جل وعلا: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وقال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. والله سبحانه وتعالى بين كذلك على أن الذي يقدم المرء ويفيده في يوم القيامة هو عمله ماذا؟ الصالح. إن الذين آمنوا، قال ولم يقل الله جل وعلا وقدموا أنسابهم، قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وبين الله جل وعلا ذلك في آيات كثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. وقد نادى النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني فلان، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، سلوني من مال الله ما شئتم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وفي بعض الأحاديث قال: لا يأتون الناس بأعمالهم يوم القيامة، وتأتوني بأنسابكم بين يدي الله. لأن النسب أيها الإخوة لا يفيد المرء، لو كان النسب ينفع لا نفع النبي صلى الله عليه وسلم والده، ولا نفع النبي صلى الله عليه وسلم أمه، ولا نفع النبي صلى الله عليه وسلم قرابته عليه الصلاة والسلام. إنما هي أعمال صالحة تقدم بين يدي الله جل وعلا. نعم. قال: وفي المسند والسنن الحديث: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم. هذا حديث عظيم القدر يا إخوة، جليل النفع في بيان فضل طالب العلم، وأن الملائكة تضع أجنحتها له. والله أيها الإخوة، لو أن الواحد منا يتأمل هذا الحديث ويتخيله ويستشعر ما فيه من المعاني العظيمة، والله لحمد الله جل وعلا الليل والنهار أنه جعله من حملة هذا العلم الشريف. إن الملائكة لتضع، تخيل أنك تخرج من بيتك، كل هذه الخطوات وكل هذه يعني المسافات التي تقطعها كلها أنت تقطعها في رضوان الله وفي رحمة الله وفي يعني خفض جناح ملائكته لك. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بماذا؟ رضا بما يصنع. هذا يدل على أنك تطلب أشرف مقصود وتسعى إلى أنبل موجود، ألا وهو طلب ماذا؟ العلم. ولذلك الملائكة تضع أجنحة، تستشعر وأنت تخرج في بيتك أن الملائكة تضع ماذا؟ أجنحتها لك، أن الملائكة تستغفر لك، أن جميع الموجودات من الحيتان والبحار والنملة وغيرها لتستغفر لك يا طالب العلم ولمن توجه الناس وتعلم الناس. المرء لو استشعر هذه الأحاديث والله لدفعه ذلك إلى أن يستمر على طلب العلم وعلى النهل منه وعلى توجيه الناس وعلى تعليمهم، واستمر كذلك على النهم من هذا العلم. ولذلك صدق الحاكمي عندما قال لو يعلم المرء قدر العلم لم ينمي، لأن العلم أيها الإخوة قدره عند الله عظيم. ولذلك الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بماذا؟ رضا بما يصنع. الله جل وعلا قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم ماذا؟ درجات. والله جل وعلا بين إنما يخشى الله من عباده ماذا؟ العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وأشهد الله جل وعلا بالملائكة وأولو العلم على أشرف مقصود ألا وهو توحيده، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما ماذا؟ بالقسط. هذا يدلكم على أن طلب العلم شرفه عند الله سبحانه وتعالى لا يعدوه ماذا؟ لا يعدوه شرف، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ ماذا؟ وافر. طالب العلم يسلك طريق الأنبياء، طالب العلم يسلك طريق الرسل، طالب العلم موفق من الله سبحانه وتعالى حيث رحل وحيثما مشى وأتى. ولذلك تخيلوا وتأملوا معي أن التوفيق للإسلام نعمة، والتوفيق لطلب التدين في الإسلام نعمة، والتوفيق لطلب العلم في الإسلام ماذا؟ أعظم نعمة. لذلك تجد كثيرا من الناس يطلب العلم سنة سنتين يمل ويترك ولا يبقى له أي أثر. لماذا؟ لأن التوفيق، لأن الموفق هو من وفقه الله سبحانه وتعالى وأرشده إلى مرضاته جل وعلا. إلى هنا نقف أيها الإخوة، وفي اللقاء القادم سنشرع بحول الله جل وعلا في مبحث جديد، ألا وهو الآيات والأحاديث التي جاءت بالتمسك بنصوص القرآن ونصوص السنة كذلك. وفق الله الجميع محب ورضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم عبد الله ورسوله محمد الآلي وصحبه وجلاله. وجزاه الله خير الشيخ يوسف الكمالي، طلب طلبا ولا نرد، قال فضلك أن تشجع الأولاد الجدد الحاضرين الأول مرة ليستمروا. حقيقة الإنسان يفرح أيها الإخوة ويغبط بحضور الأولاد أو بحضور الشباب إلى حلق العلم، وهذا دليل على فضل الله ودليل كذلك على رحمته، هذا أولا. ثانيا ينبغي عليهم أن يستشعروا عظمهم ما هم فيه. أنتم عندما تحضرون، أنتم تحضرون لله سبحانه وتعالى أولا، ثانيا أنتم تحضرون من أجل أن ترفعوا الجهل عن نفسكم ماذا؟ ثانيا أنتم تحضرون من أجل أن ترفعون الجهل عن غيركم ماذا؟ ثالثا. وهذه ثلاثة أمور ينبغي عليكم أن تضعوها نصب عينكم. أولا طلب العلم لله، طلب العلم لرفع الجهل عن نفسك، طلب العلم لرفع الجهل عن غيرك. المسألة الرابعة أيها الإخوة وهي مهمة، ألا وهي المواظبة والحضور المتابعة في طلب العلم. أنت تختم كتاب اتبعه بكتاب آخر بكتاب آخر كتاب آخر. العلماء أيها الإخوة إلى يومكم الآن وهم ما زالوا يدرسون صغار المتون وكبارها. الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان وقد درسنا عليه الأصول الثلاثة ما زال إلى يومكم الآن يدرس الأصول الثلاثة، يدرس لمعة الاعتقاد، وهي متون ماذا؟ متون بسيطة أو صغيرة في حجمها، لكن أثرها وعظمها عند الله جل وعلا عظيم. أنتم تدرسون أشرف العلوم وهو علم توحيد الله سبحانه وتعالى. هذا العلم أصل السعادة، هذا العلم أصل النجاة، هذا العلم أول ما ستسأل عنه في قبرك، وأول ما تسأل عنه بين يدي الله جل وعلا هو علم ماذا؟ التوحيد. هذا العلم هو سبب لك في الشفاعة، وسبب في دخول الجنة، وسبب في نجاتك من النار. وهذا العلم هو الذي من أجله خلقك الله. أنت خلقك الله من أجل شيء واحد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدوني. فلا بد عليك أن تتعلم التوحيد، ولا بد عليك أن تتعلم العقيدة، ولا بد عليك أن تتعلم أصول الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأنت غير معذور في ذلك. فأدي الواجب الذي أمرك الله سبحانه وتعالى به. وفق الله الجميع محبه الله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عبد الله ورسوله محمد على آله وصحبه وسلم.